بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس بلوغ المرام من آيات الأحكام. وقد سبق الحديث عن أحكام المياه وأحكام الآنية وأحكام إزالة النجاسة، وكلها مقدمات لهذا الباب، وهو باب المياه، وهو باب الوضوء، لأن كتاب الطهارة كله إنما قدم لأجل الصلاة، فالطهارة شرط من شروط الصلاة، والطهارة كما ذكرنا أنها إزالة النجس ورفع الحدث. وهنا الحديث اليوم عن الحدث الأول، وهو الحدث الأصغر، وهو يرفع بالوضوء. والوضوء رفع الحدث بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها على صفة مخصوصة. وقبل أن نشرع في أحكامه كما هي في الآيات، فقد وقف الصحابي الجليل أبو أمامة مع حديث عظيم لعمر بن عبسة. وعمر بن عبسة ذكر أنه سمع هذا الحديث مرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل الوضوء. وكما ورد فضل الوضوء، ورد أيضا التحذير من الإخلال به. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا، فقد رواه الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرجت خطاياه أو خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل له، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. فهذا الحديث العظيم يدل على وجوب الاهتمام بهذه الفريضة، وهي فريضة الوضوء، ولا يتهاون بها إلا مفرط. وقد ذكرت أن هناك أحاديث كثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. والوضوء شرع في العهد المكي، وعندما فرضت الصلاة ونزل جبريل بعد فرض الصلاة ليلة المعراج قبل الهجرة بثلاثة سنين، نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء. ونحن اليوم مع بعض الأحكام المتعلقة بالوضوء والتي قد دل عليها القرآن الكريم، وهي واردة في آية المائدة في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء، والحديث فيها كما في الدروس السابقة ليس حديثا فقهيا محضا، وإن كنا نتطرق إلى الأحكام الفقهية وبعض الفوائد منها، ولكن الهدف والغاية هو بيان مآخذ الأحكام. استدل بهذه الآية على عدد من الأحكام، منها فرضية الوضوء ووجوبه. لو سأل سائل: هل الوضوء واجب؟ نقول له: نعم. ما الدليل؟ ما هو المأخذ؟ يقال له: الأمر الوارد في قوله فاغسلوا، والقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب. ومنها الأمر بالوضوء عام لكل من قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أو غير محدث أو غير محدث، فالأمر عام. أما المحدث فلا خلاف بين العلماء بأنه يجب عليه الوضوء، وقد قدر العلماء في هذه الآية تقديرا محذوفا، فقالوا بأن الآية مع تقديرها أن يقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، فقدروا محذوفا، ولا خلاف بين العلماء بأن المحدث يجب عليه الوضوء، وإنما الخلاف في من لم يكن محدثا هل يجب عليه الوضوء أم لا، خلاف بين العلماء. أما من قال بأنه يجب عليه الوضوء فظاهر الآية، ولذلك العلماء اختلفوا هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها عامة له ولأمته، وجمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب، أقصد بأن من كان على طهارة ثم دخل صلاة الأخرى فهل يجب عليه أن يتوضأ للصلاة الثانية وهو ما زال على طهارة أو يندب له؟ الآية هنا تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم تفرق بين المحدث وغير المحدث، فالعلماء قالوا بأن الوجوب هنا محمول على الندب، واختلفوا في طريقة الحمل، فمنهم من قال بأن الآية منسوخة، بأن الوجوب هنا منسوخ، ومعلوم ومتقرر عند أهل الأصول بأن الوجوب إذا نسخ فإنه يبقى الندب، فإنه يبقى الجواز والندب، هذه طريقة. والطريقة الأخرى قالوا بأن الأمر مصروف وصارفه هو فعله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى في يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، وهذا الفعل هو الذي قالوا بأنه ناسخ أيضا للأمر في الوجوب، فالفعل منهم من جعله صارفا للأمر ومنهم من جعله ناسخا عند من يقول بأن السنة تنسخ القرآن، وهذا خلاف بين العلماء. ولكن هنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا توضأ ولم يصلي بها صلاة هل يشرع له أن يتوضأ مرة أخرى أم لا؟ يستدل البعض بحديث الوضوء نور على نور، وهذا الحديث موضوع ولا أصل له، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد إن كان على طهارة ثم صلى كصلاتنا الآن العصر وما زال على طهارة حتى جاء المغرب فقد صلى بالطهارة الأولى، فهل يستحب له التجديد؟ هنا الخلاف بين العلماء. أما إذا صلى ولم أتوضأ ولم يصلي ثم أراد أن يصلي أو دخل وقت صلاة أخرى هل يستحب له التجديد أم لا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما من لم يصلي فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت، وإنما هذا قوله. ومن المسائل المستنبطة من الآية آية الوضوء قولهم أن فرائض الوضوء المتفق عليها 4 بين العلماء، وهي الواردة في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه الفرض الأول، وبعده اليدين إلى المرفقين، وبعده مسح الرأس، ثم غسل القدمين، هذه متفق عليها ولا خلاف بين العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من العلماء، والمأخذ هو كونه أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأما ما لم يذكر في الآية مثل التسمية مثل الموالاة مثل الترتيب في الوضوء فهذا خلاف بين العلماء، منهم من اعتبره فرضا ومنهم من اعتبره سنة ومنهم من يجعل بعضه واجبا وبعضه شرطا، وهذه لها أدلة أخرى. ومأخذ الحكم فيما لم يعتبر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي وأراد أن يعلمه الوضوء أمره أن يتوضأ كما أمر الله، يعني أحال السائل إلى كتاب الله عز وجل، إلى هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أحاله إلى هذه الآية. وهذه الآية ليس فيها التسمية، ولذلك ذهب الشيخ العثيمين رحمه الله إلى أنها سنة وليست بواجبة، وكثير من العلماء أيضا ذهب إلى ذلك كما سيأتي. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، واستدلوا بحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، واختلف العلماء في صحته. أما الإمام أحمد فقال: لا يثبت في هذا الباب شيء، ولذلك تمسك الشيخ العثيمين بقول الإمام أحمد أنه لم يثبت في هذا شيء، وهو إمام في الحديث، فقال: ما دام أنه لم يثبت فلا نلزم الناس بشيء لم يثبت عن الله عز وجل. ولكن كثير من المحدثين يقولون بأن الحديث صحيح أو أنه حسن وله طرق، ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنهم صححوا الحديث ويرون وجوب التسمية في الوضوء. وهنا مسألة أخرى، وهي أن التلفظ بالنية هل هو مشروع أم لا؟ التلفظ بالنية هل هو مشروع أم لا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل أكلا أو يأكل طعاما فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء، يعني آكل منه شيئا لقمة فأضعها في فمي حتى أشبع. يقول: وهذا حمق وجهل. كثير من العلماء يرون أن التلفظ بالنية بدعة، لأن العبادات مبنية على التوقيف على السماع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم تلفظوا بالنية. إذن هذه المسألة الأولى التي لم تذكر في الآية، وهي التسمية. الآية إنما ذكرت أربعة فروض متفق عليها، وهذه المسألة الأولى وهي مسألة التسمية. وقلنا بأن الخلاف بين العلماء في الحقيقة أنه يعود إلى الحديث وليس إلى الآية، لأن القرآن ذكرنا هذا من قبل يأتي بالجمل والأحكام الكلية، وبيانها إنما يكون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد نص القرآن على ذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولكن الحديث فيه بين العلماء خلاف. المسألة الثانية وهي مسألة قلنا التسمية، ثم ذكرنا النية هل هي أيضا شرط من شروط الصلاة أم لا؟ من العلماء من قدر في الآية محذوفا فقال: إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال والمراد والإرادة هنا المقصود بها النية، إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا، والإرادة هنا هي النية. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في أحكامه في الجامع: احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعل، لأن الفرض من قبل الله تعالى، فينبغي أن يجعل فعل ما أمر الله به. فإذا قلنا أن النية لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى، ومعلوم أن الذي اغتسل تبردا أو لغرض ما قصد أداء الواجب، وصح في الحديث أن الوضوء يكفر، فلو صح بغير نية لما كفر، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذه الآية يستدل بها على الوضوء على غير الوضوء. إذن المقصود هنا أن الله عز وجل قدر العلماء قالوا إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، وهذا هو معنى النية. أما الموضوع أو المسألة التي بعدها فهي الموالاة، هل الموالاة شرط في الوضوء أم لا، وهل يمكن الاستدلال عليها بهذه الآية أم لا؟ الموالاة هي إتباع المتوضي الفعل الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه أو فصل بفعل ليس منه، فجعلها جمع من العلماء من فروض الوضوء. من العلماء من جعلها من فروض الوضوء، ومنهم من جعلها من السنن. الذين قالوا السنن غالبا، وهذه هي الحجة بأنها لم تذكر في الآية، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أحال السائل إلى كتاب الله عز وجل، وقالوا بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا الذين قالوا بأنه فرض من فروض الوضوء الموالاة قالوا لأن الخطاب بصيغة الشرط والجزاء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، جاءت بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرط. ومن حق الجزاء، الجزاء هنا جواب الشرط، يدخل فيه الغسل للوجه واليدين وللمسح على الرأس وعلى غسل القدم، من حق أن لا يتأخر عن جملة الشرط وهي إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا يدل على أنها على الترتيب أو على الموالاة. وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط الذي هو القيام للصلاة، فوجب أن لا يتأخر شيء عنها. وأما القائلون بالسنة كما ذكرت فاستدلوا بالآية، واستدلوا أيضا بأن الأمر في الآية فاغسلوا وجوهكم، وقالوا هذا أمر مطلق وأطلق، وما أطلقه الشارع لا يقيد إلا عن طريق الشارع، يعني فوالي أو تراخى عنه، يعني لا يشترط الموالاة، فهو فقط مجرد أمر، والأمر هنا مطلق فوالي أو فرق بينهما، وإنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء. أما الترتيب، اشتراط الترتيب في الآية، فمن العلماء من قال بأنه سنة، واستدل على ذلك بالعطف الوارد بين هذه الأمور المفروضة، والعطف كما لا يخفى أنه يفيد مطلق الجمع ولا يفيد الترتيب، يفيد مطلق الجمع ولا يفيد الترتيب. وأما من قال بأن الآية تدل على الترتيب، من قال بأن الآية تدل على الترتيب فإنه أخذها من قوله تعالى أولا الترتيب الوارد في الآية، حيث أن الله عز وجل أدخل ممسوحا ضمن المغسولات، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا غسل، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد مرة أخرى للغسل. ويقول الشيخ العثيمين لا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، لا يعلم لهذا فائدة إلا الترتيب ومراعاة ترتيب الآية، حيث أنه سبحانه وتعالى أدرج الممسوح بين المغسلات، وهذا لا يكون إلا عن قصد ترتيب الأشياء. وهناك مأخذ آخر عند العلماء، وهو أن الفاء في قوله فاغسلوا تقتضي التعقيب، فإنها لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به فاقتضت ترتيب الجميع. وهذا المأخذ انتقده القرطبي وقال بأنها تدل فقط على تعقيب والترتيب في الوجه فقط، أما غير ذلك فلا. إذن الجواب أنها تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا، تقتضي الترتيب لو كان معنى الشرط جواب الشرط معنى واحدا، لكن جواب الشرط ليس معنى واحد، ففيه غسل للوجه وفيه غسل اليدين، وغسل اليدين ليس هو غسل الوجه، فلو كان تدل على معنى واحدا لكانت دلت على الترتيب. يقول ابن القيم رحمه الله وكان وضوءه مرتبا متواليا لم يخلو به مرة واحدا البتة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو بذلك. والألباني رحمه الله انتقد ذلك وعلق عليه فقال هذا الكلام غير مسلم، غير مسلم في الترتيب، أما في الموالاة فسلم له ذلك، أما في الترتيب فلم يسلم له ذلك، لأنه ورد في حديث المقداد بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في الترتيب، حيث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم ذراعيه ثلاثا، بعد أن غسل ذراعيه ثلاثا أعاد مرة أخرى، ثم مضمض واستنشق ومسح رأسه، فأخل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالترتيب المعهود، وإن كان غالب فعله أنه يرتب الوضوء. وهذا الحديث صححه الألباني وقال بأن الترتيب سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل خلاف المعهود ليبين أن ذلك ليس بواجب. ومن الأحكام المستنبطة من الآية وجوب غسل الوجه، وهو أمر متفق عليه، ولكن الخلاف بين العلماء في غسل الوجه يأتي من ناحيتين. أولا من ناحية كيفية الغسل، هل يجب إمرار شيء على الوجه مع الماء كاليد مثلا، أو يكفي صب الماء على الوجه؟ الأمر الثاني، ما معنى الوجه وما الذي يدخل فيه؟ فأما الغسل فمن العلماء من قال أنه يكفي إجراء الماء على الوجه، ومنهم من قال يجب إمرار شيء معه كاليد. وأما الوجه فهو مأخوذ من المواجهة التي يواجه بها الإنسان، والعلماء هنا اختلفوا، فمنهم من قال أنه من منابت الشعر إلى منحدر الدقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن عرضا، ومنهم من قال إلى العارض، من العارض إلى العارض، والذي قال من العارض لا يلزم الآخر بغسل ما كان بين العارض والأذن. هذا خلاف بين العلماء في الوجه، وهل تدخل اللحية في الوجه فيجب غسلها أم لا، أيضا هنا هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن اللحية نبتت من الشعر من الوجه فتأخذ حكمه، ومنهم وبالتالي يجب غسلها، ومنهم من يقول بأن اللحية ليست من الوجه، لأن من طالت لحيته لا يقال له طال وجهه، لا يقال طال وجهه، فلا يلزم الآخر بالغسل. وهل يدخل في مفهوم المواجهة الظاهر والباطن فتدخل المضمضة والاستنشاق؟ هذا خلاف بين العلماء، هل تدخل المضمضة والاستنشاق في الوجه؟ فمن قال بأنها داخلة أوجب الاستنشاق والمضمضة. وروي عن الإمام الشافعي قال ولم أعلم اختلافا في أن المتوضي لو تركها أي المضمضة والاستنشاق عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد، وهو مذهب الإمام مالك، ولكن خالفهم الإمام أحمد، وهي من المفردات، وهناك أدلة صريحة تدل على وجوب المضمضة، فمضمض واستنشق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فمضمض واستنشق، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن هؤلاء محجوجون بالسنة، السنة دلت على ذلك، ولكن هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق أم يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، إنما كان يأخذ في يديه كف ماء ويجعل بعضه لأنفه وبعضه لفمه، فلم يفصل بينهما البتة. وقد نص أيضا علماء الحديث من غير المذهب الحنبلي كالإمام النووي وغيره على أن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. والمسألة التي بعدها هي وجوب غسل اليدين، وجوب غسل اليدين، واختلفوا في المرفقين. هل تدخل أو لا؟ ومأخذ الحكم هنا هو مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. فعندما قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، فإن المغية وهو ما دخل عليه حرف الغاية وهو المرفق هنا، المغية وهو ما دخل عليه حرف الغاية، هل يدخل أو لا يدخل؟ فمفهوم الغاية يدل على أن ما بعده لا يدخل في حكم ما بعده، ما قبله، بمعنى أن العضد لا تدخل، إنما يدخل هو معها لأنه من جنس المحدود. فإذا كان من جنس المحدود فقال العلماء يدخل المغية في الغاية، بمعنى أن المرفق يدخل في غسل اليدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقه، وهذا فعله وهو كاف في بيان هذه المسألة، لكن الخلاف بعض المرات يحدث عند البعض أنه يظن أن اليد غسل اليد إنما يكون من الساعد وليس من الكف، باعتبار أنه قام بغسل كفه في البداية، وهذا خطأ شائع عند بعض العوام، وإنما الغسل يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق يكون داخلا معه. ولذلك بعض العلماء جعل المخرج هنا قال بأن الآية عامة هنا، فاغسلوا أيديكم، فالآية عامة، ثم استثنى أو خصص منها بمخصص الغاية وهي من المخصصات المفصلة، خصص منها ما بعد المرفق. الحكم الذي بعده وهو الثالث وهو مسح الرأس، والخلاف في مسح جميع الرأس أو بعضه وارد مع الاتفاق على وجوب المسح، لا أحد يقول بغسل الوجه الرأس، إنما بل من قال بغسل الوجه قيل بأنها بدعة، والخلاف موجود، ولكن الجميع على أن فرض الرأس هو المسح، فرض الرأس هو المسح، لكن الخلاف في المقدار الذي يمسح به الرأس، والخلاف أيضا في عدد مسحات الرأس، والخلاف يعود إلى الباء الداخل على رؤوسكم في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالذين قالوا بمسح جميع الرأس ذهبوا إلى أن الباء هنا زائدة وهي مؤكدة، وهذا هو مذهب سيبويه، بمعنى امسحوا رؤوسكم أنفسها، فهذا يؤكد مسح الرأس كامل، وعليه فيجب مسح جميع الرأس. ومنهم من قال بأن الباء هنا على بابها وهي للإلصاق، المقصود بها للإلصاق، وهذا المعنى أيضا يدل على أن الرأس تمسح كاملة، مسح الرأس كامل. أما وهذا الأخير أنها للإلصاق رجحه كثير من أهل اللغة، وقالوا بأن زيادة الباء في هذا الموضع غير معروف في لغة العرب. أما الذين ذهبوا إلى جواز مسح البعض قالوا بأن الباء هنا تبعيضية، الباء هنا تبعيضية فيقتضي مسح بعض الرأس، وقالوا لأن الفعل مسح فعل متعدي، والفعل المتعدي إذا دخل عليه حرف الباء فإنه يفيد التبعيض. ولذلك يقولون مثلا أخذت، هناك فرق بين أن تقول أخذت قميص فلان وأخذت بقميص فلان، أخذت فعل متعدي لم نحتج فيه إلى الباء للتعدية، أخذت قميص فهذا يقتضي الكل، أخذ القميص كله. وأما إذا جاء بالباء فإنه يقتضي البعض، أخذت بقميصي يعني أخذت بطرف منه، أخذت بطرفه، وهذا يقتضي التبعيض. هكذا قال الشافعية واستدلوا على أن الباء هنا للتبعيض. والعلماء بعضهم هنا أراد إلزامهم فقالوا ماذا تقولون في آية التيمم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا أيضا باء هنا دخلت على الوجه، فهل في التيمم يمسح بعض الوجه؟ وهم لا يقولون بذلك الشافعية، فقالوا لا، هنا المسألة مختلفة، لأن فرض الوجه هو الغسل، والمسح إنما كان بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. إذن العلماء هنا اختلفوا في قضية الباء هنا، هل هي مؤكدة، هل هي للإلصاق فيكون مسح الرأس كامل، أو يكون أو تكون تبعيضية فيكتفى ببعض الرأس. وهناك مأخذ آخر للعلماء في من قال بأنه لا يلزم مسح جميع الرأس، وهي قاعدة أن الحكم إذا علق على اسم فإنه يكتفي بأوائل ذلك الاسم أو أقل ما ينطلق عليه الاسم، فمن مسح طرف رأسه من طرف واحد فإنه يقال بأنه مسح رأسه، بأنه مسح رأسه، ولذلك لا يجب التعميم. وهذا هو مأخذ الثاني. المسألة التي تليها هي مسألة مسح الرأس، هل يكون مرة واحدة أو يكون ثلاثة قياسا على غسل اليدين والوجه وكذلك الرجلين كما سيأتي، هل هي ثلاثة أم واحدة؟ اختلف العلماء في قياس الرأس على بقية الأعضاء، وصرح جمع من العلماء بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة عنه أنه مسح ثلاثة، وقالوا جميع الأحاديث تدل على أنه مسح مرة واحدة، ولكن الشيخ الإمام المحدث ناصر الدين الألباني يقول قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه ثبت أنه مسح في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، أخرجه أبو داود، وقام بتحسين الأحاديث بطرق. ثم أن مسح الرأس، وهذه يعني من الموزع يقول بأن الأمر لا يقتضي التكرار، وبالتالي تكفي فيه المرة الواحدة. وهل يجب مسح الأذنين أم لا؟ هذه تبنى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فإذا قلنا الأذنان من الرأس فدخلت في المسح، ويقال فيها ما قيل في الرأس. وهل يجب أن يأخذ ماء جديد؟ لا يجب ذلك، والأحاديث في هذا في السنة. أيضا ذهب الإمام مالك إلى عدم جواز المسح على العمامة، عدم جواز المسح على العمامة، وقال بأن العمامة لا تسمى رأسا، لا تسمى رأسا. ولا يخفى على الجميع بأن المسح على العمامة قد ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى العمامة في أحاديث، منها في الصحيحين، فهم محجوجون بذلك. ومسحه على العمامة يدل على أن المراد بالآية فامسحوا برؤوسكم المسح على الرأس أو على الحائل الذي عليه، وهذه سيأتي بناء بعض المسائل عليها. ومنها وجوب غسل الرجلين، وهو الفرض الرابع والأخير، وجوب غسل الرجلين على قراءة النصب، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم على قراءة النصب، وهي معطوفة على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وهذه المسألة صار فيها بين العلماء خلاف، بين علماء اللغة خلاف كبير في الإعراب، لكن من أعربها بالنصب فهو عطف على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وما أخذ الحكم أن الأمر بغسل القدم مطلق يقتضي الوجوب، ثم إن غسل القدم هنا مغية بغاية، وهي إلى الكعبين، ويقال فيه ما قيل في قوله إلى المرفقين، مع أن بعض العلماء يرى أن إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع. وأيضا هنا ينبه إلى أن غسل القدمين السنة فيه أن يقوم الإنسان بتخليل أصابع قدميه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بخنصره، كان يخلل. وهذه قضية مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إسباغ الوضوء، أي إكمال الوضوء، ولذلك لما رأى في رجل موضع ظفر ما أصابه ماء أمره بأن يرجع فيتوضأ، وكذلك في قصة الأعرابي عندما قال له ويل للأعقاب من النار. والأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم أمر بغسل جميع الوجه كما مر، وغسل جميع اليد كما مر أيضا، وهذا يقتضي تعميم الماء على جميع الأعضاء، تعميم الماء على جميع الأعضاء، وأيضا هذا يستلزم إزالة جميع ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، يلزم منه ذلك. وهذا الأصل تتخرج عليه نوازل كثيرة، بمعنى أن كل ما كان يمنع وصول الماء فإنه مانع من إكمال الطهارة، ولا تصح الطهارة إلا بإزالته. فمنها اللواصق الطبية، اللواصق الطبية وحكم المسح عليها يقاس على حكم الجبيرة، وحكم الجبيرة مختلف فيه، فمنهم من صحح الحديث ومنهم من ضعف الحديث. وعلى كل حال اللواصق الطبية هذه أيضا هي على أنواع، منها ما إذا أزيل لا يمكن أن يعود مرة أخرى، ومنها ما يكون طويل الأمد، ومنها ما يكون قصير ويمكن أن يتغير. فاللواصق الطبية هنا هل يجوز المسح عليها لأنها مانع من إسباغ الوضوء على الموضع الذي هو فيه؟ وكذلك قالوا الأقطع الذي يستعمل الطرف الصناعي سواء يدين أو رجلين صناعية، هل يجب عليه المسح أو الغسل، أو يجب عليه أن ينزع الطرف ويغسل ما تحتها؟ وهذا يختلف فيما إذا كان القطع دون المرفق أو دون الكعب، أو كان على المرفق وعلى الكعب، أو كان فوق المرفق وفوق الكعب، وكلها لها أحكام والحديث فيها يطول. وكذلك الأسنان وتركيبات الأسنان، فهي أيضا هل يلزم من كان في فمه أسنان تركيبية، هل يلزم على من يقول بأن المضمضة واجبة، هل يلزم عليه أن ينزع هذه الأسنان؟ والأسنان لا تخفاكم أيضا أن منها ما هو دائم كزراعة، ومنها ما هي تركيبات، فهل يلزمه ذلك أم لا؟ وكذلك زراعة الشعر، هل يلزم من زرع شعرا أو وضع شعرا اصطناعيا كالباروكة أن يمسح عليها أم لا؟ وأيضا هناك الصبغات والمساحيق والدهونات والكريمات التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، أو بعضها تكون أدوات توضع للزينة كالرموش الصناعية وغيرها، هذه كلها تمنع من إسباغ الوضوء أو وصول الماء إلى جميع الأعضاء الأربعة. وهذه مسائل كثيرة بنيت عليها، وهناك مسائل أخرى والحديث فيها يطول، لكن هذا المأخذ. فمن قال مثلا بأنه يمسح على العمامة، يأتي هنا يمكن أن يخرج عليها مسألة المسح على الباروكة. ولكن هؤلاء الذين قالوا يمسح العمامة، البعض لهم شروط، ومنها أن تكون محنكة فلا تنطبق عليها مثلا الباروكة، ومنهم من يقول أن لا تكون محرمة، والباروكة بعض العلماء كثير من العلماء حرمها لما فيها من التشبه بالوصل المحرم أو بالتشبه بالكفار. المهم أن هناك لكل مسألة من هذه المسائل مسائل خرجت عليها، فالنظر في تلك المسائل ثم إعطاء هذه المسائل نوازل أحكامها، هذا يحتاج إلى يعني اجتهاد من أناس متخصصين في الاجتهاد أو مجامع فقهية تقوم بذلك. والحقيقة أنني رأيت وقرأت كثير مما كتب في رسائل جامعية في هنا وفي بلادنا وفي غير بلادنا، فرأيت فيها شيء من المجازفة، شيء من المجازفة. ولذا لو كانت هذه الأمور للاجتهاد الجماعي أو كانت للمجاميع الفقهية الموجودة لكان تركها لذلك أولى. أما الباب الذي بعده وهو متعلق بهذا الباب وهو باب المسح على الخفين، فالخفان واحدهما خف وهو ما يلبسه الإنسان ويجمع على خفاف، ويدخل في حكم الباب الجورب وهو لفافة الرجل، وقد يكون مصنوعا من الصوف أو القطن أو الحرير. وقديما الجوارب كانوا يضعون في أسفلها يضعون جلد حتى يتمكن الإنسان من السير عليها. ولذلك اليوم في عصرنا يوجد ما يسمى بالشراب، وقد يكون من الصوف، قد يكون من الشعر، وقد يكون من النوايل البلاستيكية النايلويات. فهذه هل تأخذ حكم الشراب الجورب المنصوص عليه أم لا؟ كثير من العلماء جعلوها تأخذ حكم الجورب. في قول تعالى وأرجلكم بالكسر وليس بالنصب، عطفا على برؤوسكم، برؤوسكم وأرجلكم، استدل العلماء هنا بأن قراءة الجر تدل على الحمد لله تدل على مشروعية المسح على الرجلين إذا كان عليهما خف، استدلالا بقراءة من قرأ بالجر عطفا على المسح على الرأس. وما أخذ الحكم هنا أيها الإخوة هو أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة، هنا نقول يجب الغسل وهنا نقول يجب أو يجوز المسح، لا يجب الغسل، تعارضت في آية واحدة وهما قراءتان، فإنهما تأخذان حكم الآيتين المنفصلتين، فكأن هذه آية وهذه آية، فكل قراءة كأنها آية منفصلة. ولذلك هذا هو مأخذ الحكم، وأن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة فإن لهما حكم الآيتين. وحمل العلماء فرض غسل القدم على قراءة النصب، وفرض مسح القدم على الجورب أو الخف على قراءة الجر. هذا ما يمكن قوله في هذا المجلس، لعلنا عز وجل نلتقي في مجلس آخر في الكتاب أو في الباب الذي يليه في نواقض الوضوء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.